قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافاني الله وإياكم منها. ثم أما بعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا الثاني في كتاب النكاح من كتاب الفقه الميسر، وانتهى بنا الحديث في المرة الماضية بعد ذكر يعني الأوامر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الحث في النكاح والحكم العظيمة التي تترتب على إظهار هذه الشعيرة والمحافظة عليها والعض بالنواجذ عليها والمفاسد الجمة التي تحدث على مستوى الأفراد والجماعات حينما يتخلى الناس عن النكاح، لأن الناموس الذي أوجد الله عز وجل به الكون وعليه إنما هو أنه سبحانه وتعالى خلق من كل زوجين اثنين. وانتهى بنا الحديث إلى المسألة الثالثة، وهي حكم النكاح واختيار الزوجة. أما حكم النكاح فيختلف حكم النكاح من شخص إلى آخر. أولا، يكون واجبا، ومعنى الواجب هو الأمر به من الشرع على سبيل الحد والإلزام، وفاعله يؤجر وتاركه يأثم. يبقى الحكم الأول أن يكون واجبا إذا كان الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا، وكان قادرا على تكاليف الزواج ونفقات، لأنه ربما يخشى على نفسه الزنا لكن هو غير مستطيع. يبقى الآن ما نستطيع أن نقول الزواج عليه واجب، أن في أحد شقي الوجوب غير موجود، أو أنه قادر على تكاليف الزواج ونفقاته لكنه لا يخشى على نفسه الزنا، فحينئذ لا يكون أيضا واجبا، لأن الزواج طريق عفافه وصونه عن الوقوع في الحرام. فإن لم يستطع فعليه بالصوم، وليستعفف حتى يغنيه الله من فضله. يبقى الحكم الأولاني الوجوب بشرطين. الشرط الأول أن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، والشرط الثاني أن يكون مستطيعا للباءة وهي تكاليف الزواج. أما النوع الثاني أو الحكم الثاني يكون مندوبا مسنونا إذا كان الشخص ذا شهوة ويملك مؤنة النكاح ولكنه لا يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا لعموم الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الزواج والترغيب فيه. ومذهب الجمهور قالوا إن الأصل في النكاح أنه مستحب ومندوب إليه، وإنما هذه الأحكام من الوجوب أو الكراهة أو التحريم فهذه عوارض على هذا الحكم الأصلي. فالحكم عند جمهور العلماء إن النكاح في الأصل مستحب مستحب، لكن ممكن أحيانا في شخص معين يبقى واجب وفي شخص آخر يبقى مكروه أو محرم كما سيأتي معنا. أما النوع الثالث من الحكم يكون مكروها إذا كان الشخص غير محتاج إليه بأن كان عنينا، يعني ليس عنده شهوة للنساء، أو مريضا لا شهوة له، والعنين الذي لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهيهن. ولا يبعد القول بالحرمة في هذه المسألة، لأن العلماء قالوا الرجل إذا أيقن أنه إن تزوج ظلم المرأة فصار النكاح في حقه حراما، لأنه سيتوصل بهذا المستحب إلى الحرام. ها؟ فقالوا يحرم عليه إذا كان سيظلم المرأة، وأي ظلم للمرأة أعظم من أن تمنع حقها في المعاشرة الزوجية، لا سيما إذا كانت صغيرة وشابة وتشتهي من الرجل ما يشتهي الرجل من المرأة، فقد يعرضها هذا للفتنة وأن تنظر إلى الحرام إذا كان زوجها لا يستطيع أن يأتيها. فلا يبعد القول بالحرمة في هذه المسألة، لأن في هذا ظلم للمرأة، وإذا تيقن أنه سيظلم المرأة فالقول بالحرمة متجه حينئذ أيا كان نوع هذا الظلم. أما الأمر الثاني فهو اختيار الزوجة ومقومات ذلك. يسن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف والأصل الطيب والحسب والجمال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فيحرص على ذات الدين ويجعل هذا الأمر في المقام الأول، ويجعل ذلك أساس الاختيار لا غيره. ويسن أيضا اختيار الزوجة الولود، لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويسن اختيار البكر، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك إلا إذا كانت هناك مصلحة ترجح نكاح الثيب فيقدمها على البكر ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه وأغض لبصره وأدعى لمودته. فطبعا الصفات التي تستحب في المرأة التي يراد خطبتها، أولا الدين هو الأصل، الدين هو الأصل، لقول الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقوله تبارك وتعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الدنيا إيه؟ متاع. وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المال نتخذ؟ فقال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. ليتخذ أحدكم لسانا قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة مؤمنة أو زوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. والحديث رواه الإمام ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. فقوله عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرغبات التي يسعى إليها الناس في النكاح عادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر أنت أيها المسترشد المستبصر بذات الدين واحرص عليه. فلذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله أثر عنه أنه يعني كان يقول: إذا تقدم الرجل لخطبة امرأة فيسأل عن جمالها أولا، فإن حمد له تقدم، فسأل عن دينها، فإن حمد دين المرأة تزوجها، فيكون الزواج لأجل الدين، وإن لم يحمد دين المرأة تركها، فيكون الترك أيضا لأجل لأجل الدين. فحط كل الشروط اللي انت عاوز، ابحث عن الجمال وابحث عن الحسب والأصل الطيب والمال وكل ما يرغب ويتنفس فيه الناس في المرأة، لكن اجعل الفيصل في الإقدام أو الترك هو الدين، فتكون كأنك قد أقدمت للدين وتركت وتركت للدين، حتى لا تقع في تحت طائلة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: فاظفر بذات الدين. والظفر هو الفوز بالشيء الذي يمكن ألا يحصله الإنسان. فاظفر بذات الدين تربت يداك، ومعنى تربت يداك أي لصقت بالتراب، لصقت بالإيه؟ بالتراب، أو قطعت والتصقت بالتراب، وهذا كناية عن الفقر والخيبة والخسران، وهو خبر بمعنى الدعاء لكن لا يراد به حقيقته، لأنه قد قيل إن هذا مما يجري على لسان العرب. طيب، حتى لو هو على ظاهره، فإن أصابت هذه الدعوة من ليس لها بأهل فإنها تكون في حقه زكاة وقربة وصلة بين العبد وبين رب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته قال: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه، فأيما مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. وهذه رواية عند الإمام مسلم، وفي لفظ آخر: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه، إلى آخر الحديث. فيبقى الأصل هو الإيه؟ الأصل هو الدين، ثم تدخل بعد ذلك المرغبات التي يرغب فيها الناس كجمال المرأة وغير ذلك. أيضا يتبع الدين ولا بد حسن الخلق. أنا لا أتصور أبدا امرأة صحيحة الإيمان والدين ثم إنها سيئة الخلق. لازم يبقى فيه خلل في الدين ناتج عنه سوء الايه؟ سوء الخلق، ولا سيما اذا كان يعني سوء الخلق هذا في مسألة مثلا زي اللسان دي بقى، يعني تنسي الزوج اسم حياته كلها كرب، امرأة صليطة اللسان لا تستطيع أن تكف إما عن الدعاء وإما عن السب واللعن والشتم. يعني عملت زي بشار بن برد، بعد أن هجى الناس جميعا لم يجد أحدا يهجو إلا أم، فهجى أمه، فلما انتهى من هجاء أمه هجى نفسه، لأنه ما يستطيعش أنه يعيش من غير شر وفساد. فكذلك المرأة سيئة الخلق، لا سيما إذا كانت طويلة اللسان، فهذه المرأة تحيل حياة الزوج جحيما، لا سيما إذا كان رجل دين عف اللسان لم يعتد سمعه أن يسمع هذا الكلام، ولم يتصور يوما أن يجمع بينه أو يجمع بينه وبين امرأة بهذه الشكل. ولذلك قال بعض الشعراء في هذه المسألة: لقد كنت محتاجا إلى موت زوجتي، من كثر الشرور بتاعتها بيتمنى لها أن هي تموت، ولكن قرين السوء باق معمر. خد بالك، يعني دي قاعدة مأزلة زي ما بيقولوا، يعني تمرض المرضى وتقوم زي الحصان ما فيش ولكن حصل حاجة. فيا ليتها صارت إلى القبر ساعة وعذبها فيه نكير ومنكر. فهو يتمنى أن تموت ولو ساعة واحدة حتى يرتاح من عنائها. ومما يذكر عن سقراط الفيلسوف الفاضي الذي شغل الدنيا وما حصل خيرا، أنه كان بين تلامذته يوما فجاءت امرأته فصاحت به، وهذا اتزاع، فهو بقى رجل فيلسوف بيعلم الطرمة يوم يضربها مثلا ولا يشتمها قدام الناس، لا كاتم في نفسه عين ذلك، فشوية ما تحركش، فقامت لما زهقت منه، واخد بالك انت، جت تهز فيه كده، فما تحرك ولا رد عليها ولا قال لها بتعمل ايه. اخر ما زهقت خالص قامت رايحه جايبه جرده الميه وقامت تصفى عليه، واخد بالك، وقع. فقال: ارعدت فابرقت فامطرت. أرعدت فأبرقت في إيه؟ آخر المطاف بقى المطر يعني. فيتبع ولا بد يعني حسن الدين حسن الخلق، فالمرأة حسنة الخلق هذه كم تحصل من الخير وكم تتجاوز من الشر، ويعينها الله سبحانه وتعالى. حتى لو زوجها سيء الخلق، سبحان الله، المرأة يمكن أن تبدل هذا الرجل، لكن صعب جدا أن الرجل يغير أخلاق المرأة. فيمكن بحسن معاملتها وتبعلها للرجل سيء الخلق أن تستميل قلبه وأن تهذب وأن تعدل من أخلاقه الفضل. كذلك من الصفات التي تستحب في المرأة أن تكون عاقلة، المرأة الحمقاء هذه وبال على نفسها وعلى من حولها، ولا يبعد إذا أنجبت أن تنجب أولاد حمقى مثلها. فعقل المرأة يعني زين لها. وأنا أعرف أناس من الرجال لا يستطيع أن يقوم بشأن نفسه، ولا يستطيع أن يكون رب أسرة، ما عندوش الملكة دي تماما، هو راجل بس كده في الصور. سبحان الله، يرزق بامرأة عاقلة فتجعله بين الناس كأنما هو سيد الرجال جميعا، ما يظهر له نقص، يقعد في وسط القعدة تبقى محفظاها يقول ايه، واخد بالك، وما يقولش ايه، ويخلي باله من فلان ويخليش باله من فلان، فيقعد يتكلم كلام منضبط، وهذا الكلام ليس كلامه. خذلك. فمثل هذه المرأة العاقلة تبقى نعمة السند للزوج، ويعني يرزق منها العبد أولاد نجباء بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك مسألة الجمال، وهي منصوص عليها في يعني الحديث النبوي مما يرغب فيه الناس. كذلك أن تكون المرأة بكرا، لمسألة البكارة هذه ابن عباس رضي الله تعالى عنه مدح عائشة رضي الله عنها وهي على فراش الموت حينما دخل عليها، قال: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. وهي نفسها رضي الله عنها كانت تتدلل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. فعند الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنه قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا فيه شجرة قد أكل منها؟ تقول له أنت لو نزلت هترعى بالإبل بتاعتك أو الغنم في واد قد أكل من إيه؟ من شجره، ووجدت شجرة أو شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في التي لم يرتع منها. وإذا عاوز يعني جواب يعني أخذ بالك، شجر أرتع فيه في الغالب هيبقى إيه؟ متبهدل، والخضرة بتاعته قليلة ودبلان، ها، ولن يشبع ويثمن البعير ويقضي نهمته. أما هذا الشجر الموفر الذي لم يرتع فيه فهذا هو الذي يرغب فيه. فهي تعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، لم يتزوج بكرا غيرها. ورغم أن الزواج بالبكر هو الأفضل للمتزوج لاعتبارات كثيرة، منها صغر سن البكر عادة عن عن السيد، وما يكون ذلك أو في طيات ذلك من تمام حيائه، لأن احنا عندنا كان المثل بيضرب بمن بلغ من الحياء مبلغا عظيما وإليه المنتهى في الحياء، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لما وصف حياءه عليه الصلاة والسلام قيل كان أشد حياء من العذراء في خدرها، العذراء اللي هي البكر في خدرها المخدع بتاعها، محدش يستطيع يوصل للعرين ده أبدا. فهي كأنها منعزلة عن الناس، لا تراهم ولا يرونها، مش بقى الجماعة اللي فاتحين صدورهم وبتاع وأبوها يقول لها أي واحد يعجبك كده يعني وانت ماشية هاتيه من ايدك وانا اجوزه لك. دي هذا رجل فاقد الحياء، وبالتالي البنت ستكون قد تعلمت منه يعني قلة الحياء. فيكون في الغالب هذه البكر صغيرة السن، وبالتالي سيكون عندها من الحياء الشيء العظيم، وكذلك بأنه بسهولة تستطيع أن تتحبب إلى زوجها وأن تستميل قلبه وأن تأتلف معه. لماذا؟ لأنها لم تجرب الرجال قبل ذلك، فيتظن أن زوجها هذا هو أفضل رجل في الوجود، مع أنه ممكن يكون تعبان خالص، بس هي ليس لها سابق خبرة، صح ولا لا؟ يعني أنت ما بتفهمش في بضاعة معينة، تدخل معاه تعجبك كده المسألة، واخد بالك، تقول له أيوة أنا عاوز من دي، ها، وتروح البنت لها بضاعة هلكانة، أو يجي واحد خبير يقول لك ده يا عم البتاع دي معمولة تحت السلم. فكذلك فالمرأة البكري لأنها لم تجرب الرجال قبل ذلك فهذا آلف لقلبها وطواعيتها لزوجها. وكذلك تكون سهلة الانقياد وتتطبع عادة بطباع الزوج، وإنها لترضى باليسير. لكن المجربة هذه طبعا ذات خبرة، فهذا ذات الخبرة هذه يعني ليس بالسهولة أن تقنع وليس يعني يمكن أن يضحك عليها بسهولة. لكن طبعا يمكن للرجل ولو كان بكرا إذا أراد أن يتزوج أن يعدل عن البكر إلى الثيب لمصلحة معتبرة كما فعل جابر رضي الله تعالى عنه، لأن أبوه عبد الله بن حرام الشهيد رضي الله تعالى عنه توفي وترك 9 بنات لجابر كلهن خرقاوات لسه في سن المراهقة وبتاع صغيرين. قال فكرهت أن آتي بخرقاء مثلهم، يعني أزود الطين بالله أجيب لهم واحدة صغيرة زيهم يلعبوا بها الكورة، يبقى بدل ما كان عندي 9 عندي 10. قال فكرهت أن آتي بخرقاء مثلهن، فكانت الثيب أعون على أمري، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. طيب كذلك أن تكون حسيبة أي طيبة الأصل، ولا بأس إذا كانت ذات مال. وقد جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقتل زوجها وشكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن عم بناتها قد استولى على مال زوجها، وقالت يا رسول الله وترك بنات ويعني لا يزوجن إلا بمال، لا يزوجن إلا مال، لأن كثير من الناس يمكن للمرأة أن تكون طيبة الأصل وجميلة ودينة وكذا لكنها فقيرة فيرغب عنها كثير من الناس. وقد جمع بعضهم صفات من تستحب خطبتها فقال صفات من يستحب الشرع خطبتها جلوتها لأولي الألباب مختصرا صبية، يبقى ده أول إيه؟ أول وصف إنها تبقى صبية ما تبقاش عجوز، ذات دين، يبقى الشرط الثاني تبقى إيه؟ دين، زانه أدب، هذا هو الشرط إيه؟ الثالث ما تبقاش فاحشة لسيئة الخلق. الشرط الرابع بكر، الخامس ولود، السادس حكت في نفسها القمر، يبقى دي 6 شروط. غريبة لم تكن من أهل خاطبها، وإن كان هذا الأمر لم يصح فيه حديث يعني تغربوا يعني مخافة أن يظهر أو يعني يولد الولد ضاويا أي ضعيفا، وهذا الأمر الجماعة بتوع الطب بيقولوا يعني أنه له أصل يعني لكنه ليس عندنا له أصل في الشرع يعني. فإذا كان ثم يعني ضرر طبي حادث فلا بأس بالترك، لكن هذا ليس على سبيل الحتم والإلزام، لأن طبعا علم الوراثة الآن تقدم وكل يوم قاعدين يطلعوا نظريات جديدة، فمنها أن الزواج بالأقارب يعني قرابة شديدة يعني يمكن أن يولد لهم أولاد يعني فيهم بعض التشوه أو الضعف أو غير ذلك، لكن من ناحية الشرع ليس عندنا، بل عندنا الفعل خلاف ذلك. زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة من إيه؟ من علي وهو ابن عمه صلى الله عليه وسلم، وهو تزوج ابن عمته زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وإيه وأرضاها. فيقول صفات من يستحب الشرع خطبتها جلوتها لؤلؤ الألباب مختصرة صبية ذات دين زانه أدب بكر ولود حكت في نفسها القمر غريبة لم تكن من أهل خاطبها تلك الصفات التي أجلو لمن نظر فيها أحاديث جاءت وهي ثابتة أحاط علما بها من في العلوم قرأ. فهذا باختصار يعني من يستحب الشرع خطبتها. أما المسألة الرابعة فهي أحكام الخطبة وآدابها. معنى الخطبة إيه؟ الخطبة هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام وليها بذلك. يبقى هو مجرد وعد بالزواج بتعلم المرأة وأولياء المرأة أنك تود أن تتزوج ابنته أو موليته، فإن أجابوك بالإيجاب فقد تمت الخطبة حينئذ. فقد تمت الإيه؟ خطبة. فهي مجرد وعد بالزواج، وعد بالإيه؟ بالزواج. طيب الخطبة لها أحكام ولها آداب. من أحكام الخطبة أنه تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أجيب لطلبه ولو تعريضا، الذي أجيب لطلبه ولو إيه؟ ولو تعريضا، وعلم الثاني بإجابة الأول. يعني إذا تمت الخطبة فلا يحل لإنسان علم أن هذه المرأة مخطوبة أن يذهب لخطبته ولا أن يعرض لها ولأوليائها بالخطب. يقول والله ما كان لكم الباب ده يا سيدي، ده في ناس كانوا يتمنوا الرضا بس للي يرضى، ده تعريض، ما تكلمش ولا لا أخطب أول. فإيه؟ فلا يحل إن هو يصرح بالخطبة ولا أن يعرض إيه بها. تمام؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. حتى ينكح يبقى خلاص هيتم العقد والبناء، أو أنه هو يترك الخطبة، فحينئذ لا تكون هذه المرأة معلقة بخطبة، فيخطبها من إيه؟ من شاء. وذلك لما في التقدم للخطبة من الإفساد على الأول وإيقاع العداوة. وإيقاع ليه؟ العداوة. ليه؟ لأن يعني إذا تقدم لخطبتها وكان فيه صفات أحسن من الأول، هذا سيؤدي إلى حقد الخطيب الأول عليه. لكن لو هو اللي تارك أصلا خلاص يبقى الأمر هو الذي تركه، فلن يضره إذا خطبها أو تزوجها إنسان آخر. بل إن الإمام النووي عد أن النهي في هذا الحديث للتحريم، وأن هذا إجماع من العلماء أن يحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه، وهذا إجماع من من العلماء. يبقى هذا هو الحكم الأول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على خطبة أخيه أي المسلم. لكن لو مثلا رجل يهودي أو نصراني كان خاطب امرأة يهودية أو نصرانية من أهل الذم، فيجوز للمسلم أن يتقدم على خطبة هؤلاء لأنه ليس له بأخ. طيب الأمر الثاني: يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن، لقول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فيجوز له التعريض كأن يقول: وددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة، أو إني أريد الزواج. فنفي الحرج عن المعرض بالخطبة إن ربنا قال إيه؟ ولا جناح عليك فيما عرض، فهو رفع إيه؟ الجناح أو الحرج. يبقى هذا إيذان يدل على عدم جواز الإيه؟ التصريح. فقد يحملها الحرص على الزواج على الإخبار بانقضاء عدتها قبل إيه؟ قبل انقضائه. يعني هي معتدة بائن. يعني إيه بائنة؟ اللي هو البينونة الكبرى طبعا، بينونة ليه؟ الكبرى. يعني رجل طلق امرأته ثلاثة بتها بت الطلاق، لكن هي عليها عدة. هي عليها إيه؟ عدة. إما أنها أيسة من المحيط حيضة تبقى عدتها في 3 أشهر، أو أنها حاملة تبقى عدتها بوضع الحمل، أو أنها من زوات الحيض يبقى 3 قروء، على الراجح 3 حيضات. تمام؟ فهي مطلقة خلاص بائنة، ومع ذلك يحرم على الإنسان المسلم أن يصرح لهذه المرأة في عدتها بالإيه؟ بالخط. أمال إيه الجائز له؟ التعريض. خبات يقول مثلا والله أنا نفسي أتجوز، يعني ربنا يرزقني كده بزوجة صالحة كلام. فهي لو جت يمسكه مش هيقول لا ده أنا بدعو ربنا، أنا فيش حاجة، أنا ما قلتش حاجة. فتفهم المرأة ها أنه راغب إيه فيه. فبالك وقد سمعت من شيخنا الشيخ صفوت نور الدين عليه رحمة الله أن رجلا توفي فسارت امرأته خلفه في الجنازة، فجاء رجل فقال لها وددت أن الله يسر لزوج أو لا تبعدي عنا، فقالت له سبقك بها فلان. يعني وهي ماشيه في الجنازة العرسان قاعدة تعرض بالإيه؟ بالخطبة. العرسان قاعدة تعرض بالإيه؟ بالخطبة. فإذا المرأة التي يعني بائن من يعني في عدة من نكاح بائن يحرم أن يصرح لها بالخطبة، ولكن يجوز لها الإيه؟ التعريض. نعم يا عم الشيخة. لا عادي ممكن مش هيذهب يعني يقعد معاها ويقول الكلام ده، ده ممكن في أي يعني لقاء أو حتى في الطريق. نعم. الحكمة، الحكمة أن يعني المرأة ممكن يبقى ده يعني ها؟ لا هو لو طلقها 3 هترجع ازاي؟ لا هذا ممكن يبقى نوع من يعني التعويض المؤقت لها، انها يعني معروف طبعا الطلاق واذاه على المرأة بالذات يعني، فاذا علمت انها لا زالت مرغوبا فيها انتعشت وانتفشت ولم تركن الى الحزن والاكتئاب وغير ذلك. فهو ده حكم شرعي فيه ايه؟ فيه يعني جبر لخاطر المرأة، وفي نفس الوقت ان الرجل يمكن ان يكون نوع من الحجز الوهم كده، بحيث انه راغب في هذه المرأة فتلتفت اليه فلا تنظر الى غيره. ولذلك ان بالنسبة لحكم التصريح والتعريض بالخطبة له احوال. اولا اذا كانت المرأة غير مخطوبة فهذه تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا، يعني هي امرأة غير مخطوبة طبعا من باب اولى غير متزوج، فهذه يمكن ان يصرح لها بالخطبة اريد خطبتك، او ان يعرض لها بالايه بالخطبة اذا كان التصريح يعني فيه عارض. الان الحالة الثانية أن تكون مخطوبة، فهذه تحرم خطبتها يعني حتى يدع الإيه الأول، حتى يدع الأول، وطبعا يحرم الإيه التصريح والإيه والتعريض. أما المعتدة من طلاق رجعي اللي هو أول مرة أو تاني مرة وهي لسه في العدة، فهذه يحرم خطبتها تصريحا أو تعريضا، لأنها في حكم الإيه؟ الزوج، لأن ممكن الزوج أي وقت يرجعها قبل ما تنتهي العدة. أما إذا انتهت العدة فخلاص دي يصرح لها بالخطبة أو يعرض لها، شأنه شأن الزوج خلاص بتستوي الروس، طالما بانت ولو بينونة صغرى، ولو بينونة صغرى اللي هو بعد الطلاق الأولاني أو الثاني، لكن أثناء العدة في الطلاق الراجع ده يحرم التعريض لها بالخطبة، وأشد تحريما أن يصرح لها بالإيه؟ بالخطبة، لأنها في حكم الزوجات، بدليل أن الرجل بيرجعها من غير عقد جديد، يقول لها رجعتك خلاص انتهت، عادت ايه الى عصمته كما كان. اما المعتده من طلاق بائن بينونة كبرى فهذه يحرم التصريح لها بالاتفاق، يحرم التصريح لها بالإيه؟ بالاتفاق، وإنما يجوز التعريض لها عند جمهور الإيه؟ العلماء. أما المعتدة من وفاة زي الست اللي ذكرنا القصة بتاعتها ديت، فهذه أيضا يحرم التصريح لها بالخطبة ويجوز التعريض لها بالإيه؟ بالخطبة. فدي هي أحوال الإيه؟ التصريح بالخطبة أو التعريض، إنها تكون غير مخطوبة فيجوز التعريض لها والإيه؟ والتصريح. مخطوبة يحرم التصريح والتعريض، من طلاق رجعي يحرم التصريح والتعريض، بينونة كبرى اللي هو الطلاق المكمل للثلاث يجوز التعريض ويحرم الايه؟ التصريح. معتدة من وفاة نفس الحكم، يجوز التعريض ويحرم الايه؟ واضح يا اخواننا الكلام؟ نعم. منع لا يعني لم يأخذ بدلالة ظاهر الآية، يعني هذلك قالوا أن رفع الجناح لا يعني يستلزم الحل، يعني لا يستلزم الحل، ولكن ده قول مرجوح يعني. طيب لو صرح بخطبة المعتدة من طلاق بائن أو من عدة وفاة، يعني امرأة طلقت ثلاثة أو توفي زوجها وكلاهما في العدة، فلو جاء رجل فصرح لإحداهما أو لكليهما بالخطبة، قال لها أنا عاوز أخطبك كده صراحة، ولكنه لم يعقد إلا بعد انتهاء العدة، فالجمهور على صحة هذا العقد مع إثم هذا الرجل. ليه؟ لأنه إيه؟ صرح فارتكب أمرا محرما. أما إذا عقد على المعتدة في أثناء عدتها فاتفق العلماء على أن العقد باطل، وأنه إذا بنى بهذه المرأة كان دخوله عليها زنا، كان دخول عليها ايه؟ زن، ولا يزال زانيين ابدا طالما يعلمان ان هذا الحكم. طب اذا عرفوا الحكم وكانوا جهل بالحكم نفرق بينهم، نفرق بينهم لان العقد باطل اصلا، ويعذران لجهلهما. فاذا حاضت المراه حيضه ايه؟ تستبرئ يعني رحمها، يمكن ان يعقد عليها ايه؟ هذا الرجل عقدا شرعيا صحيحا بعد ايه؟ ذلك. ما هو مستعجل اذا كان هو ما استناش العده. طيب الأمر الثالث، من استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيهما من محاسن ومساوئ، ولا يكون ذلك من الغيبة بل من النصيحة المرغب فيها شرعا، بل من الايه؟ من النصيحة المرغب فيها ايه؟ شرعا. وقد قال بعض اهل العلم والقدح ليس بغيبة في ستة والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فالإنسان اللي بينصح آخر جاء يستنصح يقول لك أنا ما أعرفش فلان ده جاي من بلد تاني وهو بلدياتك الرجل ده أخباره إيه؟ ما تقولش بقى أنني يعني ما يصحش أتكلم في حق هذا الرجل، ها؟ يعني أنت عارف أنه ما بيصليش تروح تقول له ده ما بيسيبش المسجد، خد بالك حرام ده غش. ولا يجوز لك أن تسكت، لازم تذكر له هذا الأمر لأن ده أمر خطير. كيف يزوج ابنته من رجل لا يصلي؟ على أحد قولي العلماء كافر خارج من ملة الإسلام، ليس بمسلم أصلا. فلذلك إن هذا ليس من باب الغيبة بل هو من باب الإيه؟ النصيحة. سواء أنت بتسأل عن المرأة أو بتسأل عن الإيه؟ عن الرجل. طيب أحيانا بنت في صدر مراهقتها كان لها تصرفات غير حميدة، مثلا تمشي مع الأولاد أو تكلم الصبيان أو بتاع، ثم تاب الله سبحانه وتعالى عليها، يعني بعد ما عقلت وهكذا وتبينت والتزمت وتابت وأنابت إلى الله عز وجل، في الحالة دي بقى يحرم عليك أن تهتك سترها. إيه؟ لأن خلاص التوبة تجب ما قبلها. لكن طالما الرجل أو المرأة يعني مقيمان على المعصية فإنه الواجب في حقك أن تنصح بما تعلم. وعندنا في هذا دليل من الشرع من أورع وأتقى وأعلم خلق الله قاطبة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم وغيره من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنه قالت ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني أو خطباه، فقال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوق لا مال له رضي الله عنه، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. أنكحي أسامة بن زيد فنكحته فاغتبطت به، يعني سعدت به أيما سعاد. فهذا الحديث فاطمة بنت قيس بعد أن تأيمت جاء معاوية بن أبي سفيان يخطبه فلم تجبه، يعني خلاص وقال لها أريد الخطبة فخلاص وانصرف، لم ترد عليه أنه إيه؟ بالموافقة أو الرفض. ثم جاء من بعده أبو جهم رضي الله عنه، فمعنى قولها خطباها مش أن هم خطبوها الاثنين، لا، أي تقدم لخطبتهم. وممكن يعني 20 واحد يروح يخطب المرء، طالما لم يعطى يعني جواب واحد منهم بالإجابة يبقى إذن يجوز إلا زال الباب مفتوحا. أما إذا ركنت وأبدت الموافقة إلى رجل فلا يحل تقدم لخطبتها كما مر. فلما خطبها نصحها النبي صلى الله عليه وسلم في من تقدم لخطبته، فقال أما معاوية فصعلوق لا مال له. معي أبوها أبو سفيان كان من أغنياء الناس وما يسير المسلمين، وما ليه هو لا مال له؟ لأن أبا سفيان رضي الله عنه كان رجلا شحيحا. والقصة في الصحيح لما جاءت هند بنت عتبة أم معاوية تقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح أو مسيك لا يعطيني وولدي ما يكفين، أفآخذ من ماله؟ فقال نعم، خذي ما يكفيك وولدك بالإيه؟ بالمعروف. خذي ما يكفيك وولدك بالإيه؟ بالمعروف. فواضح أنه كان عنده مال بس ماسك عليه. فمعاوية إلى هذا الوقت لم يكن عنده مال، لما تقدم لخطبتها يعني إيه؟ لم يكن عنده مال. فقال أما معاوية فصعلوق لا مال له. طيب وبعدين وأبو جهم؟ قال وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. قال بعض الشراح أي لا يكف عن السفر، شايل العصاية واخد بالك وماشي يضرب في البلدان، وهذا القول مرجوح. وأما القول الراجح فهو أنه ضراب للنساء، العصاية حاططها على كتف اللي تعمل بس ترمش يوم نقفها على طول، واخد بالك فيه. وقد صرحت بعض الروايات وأما أبو جهم فضراب للنساء، فضراب ليه؟ للنساء. فنصحها النبي فآية دي نصيحة هي، ودلها على ما هو خير لها من هذين، فقال أنكحي أسامة بن زيد، فأطاعت النبي صلى الله عليه وسلم فنكحته فاغتبطت به رضي الله تعالى عنه وارضاه. فيبقى إذا استنصح الإنسان في شأن الخاطب أو المخطوبة من أوليائهما فواجب عليه النصح، حتى لو كان بين وبين هذا الإنسان عداوة، لا تجعله هذه العداوة يميل عليه أو يسيء سمعته أو يشوه صورته أو يقل عليه ما ليس فيه، فإن هذا بهتان وظلم، وتكون مظلمة لهذا الإنسان، يعني عند هذا الإنسان الذي غش في النصيحة وما نصح على الحقيقة. أما المسألة الخامسة في درسنا اليوم ولعلها تكون الأخيرة، فهو حكم النظر إلى المخطوبة. من أراد لسه فيه ها؟ طيب الرابع، الخطبة مجرد وعد بالزواج وإبداء الرغبة فيه وليست زواجا، لذا يبقى كل من الخاطب والمخطوبة أجنبيا عن الآخر، وسيأتي التعليق على هذا الكلام في نهاية درس اليوم إن شاء الله. حكم النظر إلى المخطوبة، من أراد أن يخطب امرأة يشرع ويسن له النظر إلى ما يظهر منها عادة، كوجهها وكفيها وقدميها، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. فالشاهد من الحديث أنه نظر إليها صلى الله عليه وسلم إلى وجهها ثم طأطأ رأسه، فكان ذلك كناية على أنه لا يرغب فيها صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. والحديث رواه مسلم. قيل المراد بالشيء هذا المنكرة صغر العينين، والعرب كانت تمدح المرأة واسعة العينين. عندنا الأمهات يقول لها بنت أنت عينك واسعة يدب فيها رصاصة، واخد بالك؟ هذا مما كانت ترغب فيه العرب، ولذلك كانوا يشبهون عيون المرأة الجميلة بالمها اللي هي الغزال، وهي من أحسن الحيوانات عينا. أما المرأة صغيرة العين فهذه كانت مما تنفر منها العرب، وقيل كانت في أعينهن زرق. جماعة اللي عاوزين العيون الزرق والشعر الأصفر، واخد بالك، بنات بني الأصفر، كانت العرب تأنف من ذلك. العيون المرغبة عند العرب هي الواسعة شديدة السواد شديدة البياض، يليها العيون التي فيها شيء من اللي احنا نسميها العيون العسلية يعني، واخد بالك. وكان جرير يقول إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك له، وهن أضعف خلق الله إنسان. سبحان الله، عافانا الله وإياكم من كل بلاء. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. والحكمة من ذلك أن النظر أدعى لحظوتها في نفسه، ومن ثم أدعى للألفة والمحبة ودوام المودة يعني بينهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة وقد خاطب امرأة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي تكون بينكما المحبة والاتفاق. طبعا مسألة التخبؤ هذه يعني بعض الإخوة بيقول لك دي سنة بقى ومأسورة عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، فيروح يقعد بقى يقعد تحت البلكونات والشبابيك، لكن المسلم ما ينبغي أن يضع نفسه ما وضع التهم. ليه؟ يبقى راجل ملتاح وما شاء الله لحيته بتضرب إلى صدره وقاعد يبص تحت الشبابيك والبتاع، فهذا لا يجوز. لكن إن وقع له هذا الأمر فيعني لا يضره لما كان يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والمجتمعات كانت تختلف يعني اختلافا كثيرا عن مجتمعاتنا. أما الموضع الذي ينظر إليه الخاطب، جمهور العلماء أنه ينظر إلى الوجه والكفين، لأنه يستدل بالوجه على إيه؟ على حسن الخلقة، على الجمال أو ضد، فمحاسن المرأة تجتمع في وجهه. فلو امرأة بدنها مشوه وجهها حسن تعد عند الناس إيه؟ جميلة، صح ولا لا؟ ولو امرأة بديعة الحسن في البدن لكن وجهها مشوه فهي عند الناس ليست إيه؟ جميلة. فمحاسن المرأة دائما يستدل عليها من إيه؟ من وجهها. ويستدل بالنظر إلى الكفين على خصوبة الإيه؟ البدن أو عدمها. فعند جمهور العلماء ما يعني الذي يستحب أو يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته إليه هو الوجه، لأن فيه محاسن المرأة، وكذلك يستدل بالنظر إلى الكفين على خصوبة البدن أو عدمها. زاد بعض العلماء وأن ينظر إلى قدميها، وهذا هو الموجود معنا في الكتاب. وذهب داود الظاهري إلى أنه ينظر إلى جميع بدنها ما عدا الفرج، لظاهر الحديث انظر إليها، وهذه ظاهرية مفرطة. ورأي الجمهور والذي عليه عمل الناس قديما وحديثا، وأما رأي الظاهرية فيؤدي إلى الفساد ولا شك. هل يجوز النظر إلى يعني تكرار النظر؟ يعني هو نظر إليه فأعجبته مثلا، هل يجوز له أن يكرر النظر؟ يجوز أن يكرر النظر إن احتاج إلى ذلك، وأما إن أعجبته من المرة الأولى فلا يحل له تكرار النظر، لأنها عادة أجنبية بعد إباحة الشرع له. فالشرع قال لك انظر، طول ما أنت يعني لم تصل إلى قرار بأنها أعجبتك أو لم تعجبك إيه يبقى معك إباحة الشرع، لكن لا يستجرينك الشيطان تقعد بقى تضحك على نفسك هي عجباك وتقول مجاز ما تعجبنيش، ها بص كويس. لا، فتكرار النظر بعد أن تقع المرأة موقعا حسنا من قلب الخاطب حرام، كأنه نظر لأي امرأة في الشارع لا يحل له أن ينظر إليها. طيب عادة طبعا لما واحد بيروح يتقدم لخطبة والعروسة تدخل ويا شيلة مثلا الحاجة الساقعة أو الحاجة الحلوة يعني، فيعني تتم المصافحة، يعني تسلم يسلم الخاطب عليها، وهذا حرام، لأن الشرع إنما أجاز فقط النظر حتى يتبين الإنسان أتعجبه أم لا. أما أن يسلم عليها باليد فهذا حرام، لأنها امرأة أجنبية بالنسبة له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط، حاجة زي المثل كده يعني، في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. فلا يجوز أن يصافح الخاطب المخطوبة. طيب، هل يجوز للمخطوبة أن تتزين لمن أتى لخطبتها؟ أكثر العلماء على المنع، وإن أجاز ذلك بعضه، فالذين منعوا منهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال ولا يحل لها أي المخطوبة أن تخرج إليه، مش المخطوبة التي تمت خطبتها، لا التي يراد خطبتها اللي هي الزيارة الأولى اللي هو رايح ينظر إليه، ها؟ قال ولا يحل لها أن تخرج إليه متجملة أو متزينة، لا بثيابها ولا بالمكياج، لأنها أجنبية عنه، ولأن الخاطب إذا رآها في هذه الزينة ثم تغيرت بعد زوالها فإنه سوف تتغير الصورة عنده، وربما تكون رغبته نفورا منها. والذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته مثل الوجه والقدمين والرأس والرقبة، بشرط ألا يخلو بها ولا يطيل المكالمة المباشرة معها إن كلمته. فالشيخ بيمنع، بيقول إن هي لو تزينت له بعد كده هيراها بغير إيه؟ بغير الزينة، ده هي ما بتصدق الفاس يقع في الراس، واخد بالك انت، وخلاص يبقى ايه ما عادش لا زينة ولا بتاع، بتقابله بالثوم والبصل واللازم منه يعني الحاجات اللي تطفش من البيت. فهو رآها في صورة حسنة فرغب فيها، فلما تركت الزينة بعد ذلك وجد ان الامر ليس كذلك، حس ان هو اتخدع واتغش فايه فمنع. وبعضهم قال لا، ان المرأة لا سيما اذا كان المتقدم لها رجلا دينا فهي ترغب في الزواج منه كما يرغب هو فيه، فما المانع ان ترغبه ما استطاعت في زواجه؟ قالوا ان هي ايه، ان الزينة دي هتجعله ايه يعني ايه يرغب اكثر فيها، شرط ان الزينة بقى لا تكون مبالغا فيها او تغير الحقيقة، واخد بالك، يعني تغييرا بينا. اما الشيء الطفيف يعني هي جميلة فازدادت جمالا بهذه الزينة الخفيفة، فلعل ذلك لا يضر ان شاء الله تبارك وتعالى.
شيخ ابن عثيمين
هو مذهبه ما هكذا مذهب الأئمة الحنفية أن الرقبة داخلة في المسألة. أيضا يسن للرجل الذي يريد الذهاب لخطبة امرأة أن يستخير ربه عز وجل، وكذلك المرأة إذا تقدم أو أراد أن يتقدم لخطبتها إنسان أن تستخير الله عز وجل في أن تأذن له بالتقدم. لحديث جابر عند البخاري ومسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، أو إذا هم أحدكم بالأمر يعني فليصلي ركعتين من غير الفريضة. فهذا الأمر يغفل عنه كثير من الناس، هو يريد أن يخطب يذهب يخطب كأنه رايح يشتري حاجة من السوق وراجع. لا، الخطبة دي هيترتب عليها بعد ذلك زواج وحياة، فأمر خطير وشيء مؤثر في حياة الإنسان غاية التأثير. كم من زواج رفع رجلا إلى عنان السماء بعد أن كان لا شيء، وكم من زواج أنزل الرجل من عليائه فصار لا شيء. فلأن ده مؤثر في حياة الإنسان لابد أنه يستخير ربه عز وجل ويرجع إليه ويجعل خيرته سبحانه وتعالى له خيرا من اختياره لنفسه، فربك عز وجل أولى بك من نفسك يا عبد الله. فيستخير قبل الذهاب، وبعد أن ينشرح صدره يستخير مرة أخرى إذا كان الأمر على الخيار سيتم المراد، وإلا فسيصرف يعني إن لم يختر له ربه عز وجل هذا الباب. أو المرأة نفس الكلام. طبعا هناك مفاسد عظيمة بتحدث بعد الخطبة. يعني جايني سؤال هو بيقول ما حكم الرجل الذي يدع ابنته تجلس مع خطيبها بدون محرم ويتركها تذهب معه وحدها إلى هنا وهناك، وأن الخاطب يتكلم مع خطيبته في الهاتف بالساعات والأب يعلم ذلك ولا يبالي، وإن لم يتكلم الخاطب يوما أو لم يذهب لينفرد بابنته يوما ذهب الرجل إلى الخاطب ليسأله هو ما جاش ليه أو هو زعلان من إيه عشان يصالحه ويجيبه عليه عليه. فطبعا هذا الكلام يعني كلام حرام كله من أوله إلى آخره. يعني لأن احنا قلنا دلوقتي إن ده مجرد وعد بالزواج، زي ما توعد واحد إنك هتشتري منه الحاجة وما تشتريهاش خلاص كل واحد يصطلح على حظ. فكون إن الإنسان الناس الآن بمجرد ما تتخطب وبزعم الناس دلوقتي يقول لك إيه ده احنا لبسنا الدبل واخد بالك، يبقى خلاص الأمر تم وكأنها صارت زوجة له وهو زوجا لها، هذا باطل في باطل. فلا يحل له أن يخلو معها في مكان واحد، ولا يحل له أن ينظر إليها بزينة أو من غير زين، ولا يجوز أن يكلمها بالهاتف يعني في غير ضرورة. أما الكلام بالساعات وكلام الحب والغرام ده باطل حرام لا يحل. وبعدين يعني الأب هذا الذي يعني يجبر الخاطب، يعني أحيانا يبقى رجل دين لا يريد الذهاب لأن عارف ان ده مخالف، فيأبى صيره ان هو مفكر ان هو زعلان وبيروحش عشان زعلان. لا، هذا هو الشرع. فالناس الذين يدعون ابنتهم تذهب مع خطيبها الى اماكن النزه وممكن تروح معه المصيف ويدخلوا السينما مثلا ولا اي شيء من هذا ويسافروا بلد بعيده، هذا كله حرام. وكم وقعت مآسي واشياء يندى لها الجبين وندم أصحابه غاية الندم لكن بعد فوات الأوان. فهذا رجل أجنبي إذا دخل وإذا خرج يدخل ويخرج كما يخرج الأجنبي سواء بسواء. يجي يقعد يقعد مع الرجال. خد بالك إذا كان في أمر ضروري تأتي المرأة بكامل حجابها فيستعلم منها عن الأمر ثم تذهب يعني وتترك الأمر للرجال. فسواء الخلوة أو السفر أو الكلام في الهاتف المكالمات الطويلة أو غير ذلك هذا كله حرام لا يحل للبنت أن تمكن خاطبها من ذلك ولا يحل لهذا الخاطب أن يفعل هذا ولا يحل لولي أن يدع ابنته تفعل هذه الأمور مع هذا الذي يسمى خاطب. نعم. ها؟ لازم حد من محارم العروس. وهي أخت العريس دي محرم لا مؤاخذة؟ لا ما ينفعش ما نروحش ما نروحش خالص بناقص. ها؟ ما احنا لسه بقى هنبقى نيجي المعقود عليه. خلينا بس في الخيبة الناقعة بتاعت الخيط دي الأول. طيب النظر عن طريق الصور الفوتوغرافية لا يجزئ عن النظر لكنه إذا كان في موطن ضرورة خلاص. طبعا في صورة المحمول دلوقتي أو على النت الناس المسافرين ديت يعني أوجه لكن فيها خطر محفوفة في المخاطر لأن ممكن هذا الرجل لا يكون حسنا فيحتفظ بصورة العروسة مثلا وعلى الجهاز بتاعه وبعدين لا تتم الخطبة ويعني يعمل شغل غير حميد فيسيء إلى سمعة هذه البنت. ومعروف طبعا الحاجات اللي بتتعمل على الكمبيوتر يعني قص ولزق الصور بجوار بعضها البعض يعني ممكن صورة عادية خالص يجيب صورة أخرى ويتبين كأن رجلا يقبل امرأة أو يحضنها وذي أصلا ما كانش فيه هذا المنظر قط اللي هي الخدع التي تفعل. فمثل هذه الأمور لا تكون إلا يعني مأمونة الجانب والأمان. مثلا لو رجل يريد أن يخطب نشوف حد من محارم هذه المرأة أو رجل ثقة لدين يذهب مع هذا الرجل أمام جهاز الكمبيوتر بحيث أنه يشوفه ولا يجعل الصورة يحتفظ بها مثلا. ده يمكن أن يكون صيانة للماء إذا كانت هناك ثم ضرورة لرؤية الخاطب للمخطوبة عن طريق الشبكة العنكبوتية أو غير ذلك. نعم. لا لا هذا مخالف للشرع وتكلف وقد نهينا عن التكلف. هو خلاص الشرع قال لك انظر إليه اذهب فانظر إليه. حصل قبول الحمد لله وذلك لم يحصل قبول الحمد لله على كل حال انتهت المسألة فلا نتكلف. ايه اللي دخل كبك؟ طيب من الأمور الخطيرة جدا التي تحدث من المفاسد في الخطبة مسألة الدبل اللي بيقولوا عليها دي. وهذه عادة نصرانية أتت إلينا من غير المسلمين فلا يحل لمسلم أن يلبس ما يسمى بدبلة الخطبة ولا يحل لمسلمة أن تلبس ما يسمى بدبلة الخطبة. عاوز هو أو هي يلبسهم خاتم لا بأس لكن لا يكون هذا الخاتم أيضا مقيد بمسألة الخطبة. خد بالك. وطبعا يحرم على الرجل لبس الذهب. فالمرأة لا تلبس ما يسمى بدبلة الخطبة لأنها هذه عادة أتت إلينا من غير المسلمين. وقصتها أنهم يقولون في كنائسهم باسم الآب باسم باسم الأب باسم الروح القدس، فيضعونها هنا ويعتبرون أن هذا الأصبع فيه عرق يوصل إلى فؤاد الرجل. فطول ما هو لابس الدبلة وهي لابسة الدبلة الحب شغال، ولذلك ما بيكون الجماعة المخطوبين دول تحصل مشكلة تقوم رميانه انتهى خلاص انتهت المسألة. فلا يحل هذا الأمر، لكن المرأة تلبس من الذهب ما يسر الله عز وجل. لا تقول لك ما هو الناس مش هتعرف ان انا مخطوبة لما البس الدبلة، لا، هذا الأمر بينتشر ويشيع. وبعدين مفترض ان ان المرأة المسلمة كمان بتلبس القفاز في اليدين، فلا تبدي دبل ولا خواتم ولا اي شيء من هذه الزينة. طبعا في حاجة بقى مشهورة لسيما في البلد عندنا وما جورها من البلدان وما شابهها في القرى، نقول لك عاوزين نقرأ الفتحة، خد بالك، ويجعلون ان قراءة الفتحة هذه تيمونا وتبركا، واللي يخون بقى يبقى الفتحة تأسر أبته، وهذه الاعتقادات غير الصحيحة. لا، هذا من الأمور البدعية المحدثة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة فما قرأ فاتحة الكتاب عند خطبة واحدة منهن، وتزوج الصحاب، يعني قل ما تجد صحابيا تزوج امرأة واحدة. فكثير من الصحابة كان يتزوجون، لأن الزواج كان عندهم سهل غاية السهولة. فقراءة الفاتحة هذه لا تصح، ولا يصح أن نأتي بها في هذا الموطن، وإنما أتيناكم نخطب ابنتكم وكذا، ونثني على الله بما هو أهله، وهم يردون يعني الموافقة يعني إن أرادوا أو شاءوا ذلك. أما قراءة الفاتحة فهذه من الأمور المبتدعة، ولا يجوز السكوت عليها. ننبه الناس اللي احنا يعني لو كان العريس ملتزم وأهل العروسة الناس ما يعرفوش، فينبه عليهم ان البدعة دي يعني ده امر ليس من الشرع، وان الصواب كذا وكذا، ويتم الامر في سهولة ويسر ان شاء الله. الحكم الاخير معنا في درس اليوم مسألة الشبكة لما نفركش الخطبة بقى، خبالك، وهذا كثيرا ما يحدث. اول ما بيقول لك الخطبة يطلعوا يجيبوا الشبكة، وبعدين بعد اسبوع يقول لك عاوزين نفض الموضوع، او بعد شهر او بعد سنة حسب المسألة. فبتحدث خلافات كثيرة جدا بين الناس بسبب يعني هذه الهدايا. أولا إذا كانت الشبكة هذه جزء من المهر، فحينئذ إذا لم تتم الخطبة يسترد الخاطب كل ما دفع من الذهب، يسترد يسترد الهدايا بتاعته جميعا. ليه؟ لأن دي جزء من المهر، وإحنا ما عقدناش، إحنا خطبنا بس. فإذا عدلنا عن الخطبة، سواء كان العدول يعني الخطيب هو اللي تارك أو أهل العروسة هم اللي تاركين، في الحالة دي بيسترد هذا الإنسان كل ما له. وأظن إن إحنا في عرف بلدنا إن الذهب بيتكتب فين؟ أنت لسه ما تعرفش يا مهندس بكرة يتكتب، خد بالك. ها؟ بإيه؟ طالما اتكتب في قائمة جهاز المرأة يبقى جزء من المهر، وطالما لم يتم عقد يبقى إذن نرد إلى الخاطب كل ما دفع من هذا الذهب. أما إذا كانت الشبكة في عرف ناس إنها هدية أو هبة، فالعلماء اختلفوا في هذه الحالة في حكمها على أقوال. أول حاجة قال لك القول الأول أن ترد إلى الخاطب سواء كان الترك من جانبه أو من إيه؟ من جانب مخطوبته. وهذا رأي أئمة الشافعية، وهذا رأي أئمة الشافعية، إن هي حتى لو هي هدية أو هبة أو أي معنى من هذه المعاني ترد للخاطب قولا واحدا، ها؟ سواء كان الترك من جهته أو إيه؟ أو من جهته. القول الثاني وهو قول الأحناف أنه يسترد الخاطب ما قدمه إن كان باقيا على حاله لم يتغير، فإن تلف أو بيع أو سرق فليس للخاطب أن يسترد قيمته. ماشي. القول الثالث وهو قول المالكي، قالوا إن كان العدول من جانب الخاطب ترك الإيه؟ الهدية، وإن كان العدول من جانب المخطوبة ردت إلى الخاطب إيه؟ هدايا، سواء بقى يعني إيه هذه الأشياء هلكت أم أنها إيه؟ موجودة، أم أنها إيه؟ موجودة. وطبعا بعض الناس الحياة تبقى فيهم يعني دناءة جدا، يعني يعني إيه؟ خلاص هو رأي موجود فقهي لا بأس، بس أحيانا في ناس الحقيقة بيبقى عندها خسة نفس شديدة، فيعني مثلا جاب حلويات مثلا وهو رايح للمخطوبة تلاقيه كاتبها واخد بالك ويقول لهم أنا عاوز الحلويات، لا مش عارف ده احنا رحنا فسحة فين بتاع، ومؤيد كل الكلام ده. طب ما انت كنت بتروح تطفح على صدرك واخد بالك هناك وقاعد واكل شارب بالبعيد، كل الكلام ده طبعا مش محسوب بقى، ما هو ما بيقيدش في الجهة التانية. فالأمور دي مفروض أن أهل الإسلام يترفعون عنها، ويعني قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، والآية وإن كانت خاصة في مسألة الطلاق وكذا، لكن اللفظ يحتمل العموم أن إحنا أهل إسلام وإخوة في الله سبحانه وتعالى، فإن يعني حرمنا من مسألة المصاهرة فلا نقطع الأخوة ولا يحل مكانها البغضاء. فرأي المالكية هذا رأي حسن، والأحسن منه أن يتم الأمر بالتراضي، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. فإن علم المرأة أو علمت المرأة وأولياؤها أن نفس هذا الخاطب لا تطيب بشيء من هذا المال فليردوه إليه وليستبرئوا لدينهم وذمتهم حتى لا تشغل. وأما إن طابت نفس الخاطب بشيء فإيه؟ طيب خلاص نخلص أعمال فلا بأس حينئذ إن طابت نفس الخطيب. وهذا طبعا يدل على السخاء وكرم النفس، ويعني أن الإنسان يعني ليس معنى أنه لم تتم الخطبة أن يقف بالمرصاد لمن كان يريد أن يتزوج منهم. السؤال يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل العدة للمرأة هي استبراء للرحم فقط أم هي أمر تعبدي أمرنا الله به، لأن المعقود عليها التي لم يبنى بها ومات عنها زوجها كانت عليها عدة المتوفى عنها زوجها، ولحديث بروع بنت واشق أن زوجها مات عنها ولم يبني بها ففرض لها النبي صلى الله عليه وسلم مهر المثل وأمرها بالعدة. نعم، إن العدة تشمل هذه الأشياء جميعا، العدة بتشمل يعني فيها أمر تعبدي، وكذلك فيها حق للزوج، وكذلك فيها استبراء للرحم، ثلاث معاني دول. فيبقى حق لله أنه تعبد المرأة بأن تعتد إذا طلقت أو توفي عنها زوجها، والأمر الثاني حق للزوج أنه ممكن يعني طلق في وقت زعل أو مشاكل، فيوم لما يهدى بعد كده اداله فرصة في العدة أنه لا عاوز يرجع هذه المرأة بعد ما تهدى نفسه يوم يعيدها مرة أخرى. وكذلك في العدة استبراء للرحم حتى لا يستطيع يستسهل الناس تمضي المرأة من عند الرجل هذا وتنتقل إلى رجل آخر، فربما المرأة حامل وهي لا تدري. لذلك يقول لك تمه في دلوقتي مسألة أن احنا نعمل اختبار منع الحق أو نشوف فيها حمل ولا لا، هذا لا يغني، لأنه يفضل حق الزوج ويفضل إيه الحق الذي هو لله عز وجل وهو التعب. وإحنا ذكرنا لكم في المرة الماضية مسألة البصمة التي يذكرها بعض العلماء، أنه يقولون أن مني الرجل له بصمة معينة، وهذه البصمة غالبا لا تزول إلا بعد مدة معينة أو حادث معين كالولادة أو الحيض أو غير ذلك، فهذا يؤيد ما جاء في شرعنا، وأن يعني حكم وأسرار الشريعة عظيم، وكلما اكتشف الناس شيئا جديدا كلما وجدوا له أصلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.